لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا سيدي ويا سيد الكونين ومولى الثقلين يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك سيدي وعلى أخيك وابن عمك والمخصوص بأخوتك وزوج بضعتك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك المظلومين المقتلين الغر الميامين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء عن ماء وزادي. سل بعينيه الدجى هل جفت عن بكايا أو ذاقت يا طعم الرقاد. وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة مضطجعا فوق الوساد فبكى يا عظم الله لك الأجر يا رسول الله. فبكته الإنس والجن معي وبكاه الطير مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى دميا. وغدا جبريل بالويل ينادي هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي. من لليتامى بعدك يا أبا الحسن، من للأرامل بعدك يا أمير المؤمنين. قالت أم كلثوم ابنة أمير المؤمنين عليه السلام لما كانت ليلة التاسع عشر من شهر رمضان في السنة الأربعين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله، قدمت لأبي أمير المؤمنين عند إفطاره طبقا فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش، فلما فرغ من صلاته أقبل على فطوره، فلما تأمله حرك رأسه وبكى بكاء شديدا عاليا وقال: بني، ما ظننت أن بنتا تسوء أباها كما أسأتي أنت إلي. قالت: أبا، ومما ذاك؟ قال: بني، تقدمين لأبيك إدامين في فرد طبق واحد، أتريدين أن يطول وقوف أبيك بين يدي الله تعالى؟ بني، إني أريد أن أتبع سيرة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، حيثما قدم له إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه. بني، إن الدنيا في حلالها حساب، وفي حرامها عقاب، وفي شبهاتها عتاب. بني، إني لن آكل شيئا حتى ترفعي أحد الإدامين. تقول أم كلثوم: فتحيرت أي الإدامين أرفع، فرفعت اللبن لأن الملح لا بد منه، فأقبل على فطور فتناول قرصا واحدا، نثر عليه قليلا من الملح، ثم أكل منه بعض البعض اللقيمات، ما زادت على 3 لقيمات، ثم شرب قليلا من الماء وعاد إلى مصلى. فلم يزل ليلة 19 من شهر رمضان قائما قاعدا راكعا ساجدا، وكان بين الفينة والأخرى يخرج إلى صحن الدار ويقلب وجهه في نجوم السماء ويقول: هي هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله، ما كذبت ولا كذبت. ثم كان يكثر من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لمثل هذا فليعمل العاملون. وكان يكثر من قول: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، وبارك لي يوم ألقاك. قالت أم كلثوم: فقلت: أبا، ما لي أراك تنعى نفسك؟ قال: يا بني، لقد قرب الأجل وانقطع الأمل،
لقد قرب الأجل وانقطع الأمل. بني إني مفارقك، فلما مضى من الليل أكثر جدد وضوءه وعزم على التوجه إلى الجامع. فلما استوى في صحن الدار وكان في الدار إوز أهديت إلى الحسن والحسين، فلما رأينا الإمام يريد الخروج رفرفنا في وجهه وصحنا، وكنا قبل تلك الليلة لا يصحن في وجهه ولا يرفرفن إذا أراد الخروج. فقال الإمام: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح، من نسوة صواريخ. ثم قال: بني أطلقي سراح من لا لسان له ينطق به، دعيها تأكل من حشائش الأرض. أقول يا أبا الحسن، رق قلبك على إواز، فما حال اليتامى بعدك الذين كنت تلقمهم الطعام بيدك إذ أنت أبوهم؟ ثم جاء إلى الباب وأراد فتحه، فتعسر عليه فتحه فعالجه بشدة، فانحل مئزره. كل شيء يا أبا الحسن لا يريدك أن تخرج. فصار الإمام يشد حيازيمه وهو يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، ولا تغتر بالدهر وإن كان يؤاتيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. قالت أم كلثوم: كنت أمشي خلف أبي أمير المؤمنين وأسمع ما يقول، فصحت وغوثا وأبتا أبا ما لي أراك يا قرة عيني تنعى نفسك. قال: بني إن للموت علامات ودلالات يتبع بعضها بعضا. فصبرني ثم دعا إلي وخرج إلى الجامع، فأسرعت إلى أخي الحسن وأخي الحسين أخبرتهما بالأمر، فخرجا خلف أبيهما فأدركا. وكان أمير المؤمنين يفطر ليلة عند الحسن وأخرى عند الحسين وثالثة في بيت عبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب المكنات بأم كلثوم. تقول أم كلثوم: أسرعت إلى أخي الحسن وأخي الحسين أخبرتهما بأمر أبيهما، فخرجا إلي حتى أدركا، ودار بينهما حديث، فأخبرهما برؤيا رآها،
قال بني حسن لقد رأيت رؤيا أزعجتني. قال أبه وماذا رأيت؟ قال رأيت كأن أخي جبرائيل قد نزل على جبل أبي قبيس وتناول حجرين ثم مضى بهما إلى سطح الكعبة فضربا بأحدهما الآخر حتى صارا رميما ثم ذرهما في الهواء فما بقي بيت في مكة ولا في المدينة ولا في بلاد المسلمين إلا ودخله شيء من ذلك الرماد. فقال الحسن أبا وما تأويل رؤياك هذا؟ قال بني إن أباك مقتول لا محالة ولا يبقى بيت من بيوت مكة ولا المدينة ولا في بلاد المسلمين بيت إلا ودخله هم وحزن. فقال الحسن أبا ومتى يكون ذلك؟ قال يا لبني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. غير أن حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني أن لحوقي به يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم أسر لهما حديثا وأقسم عليهما بعظيم حقه الذي عرفاه وقال يعودا إلى الدار. وقال إنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن يدفعوا الموت عن أبيكما ما استطاعوا. أقول يا أبا الحسن لعلك أردت البقيا على ولديك لأنهما لو خرجا معك ربما كانا يقتلان معك فينقطع بقتلهما نسل رسول الله، فأردت الحفاظ عليهما فأبقيتهما في الدار. ثم توجه الإمام إلى الجامع أضاء السرج صار يدور على المصل على النائمين يوقظهم واحدا بعد الآخر حتى مر على عبد الرحمن بن ملجم رآه منكبا على بطنه متظاهرا بالنوم فقال يا ابن ملجم نم على يمينك فإنها نومة العلماء أو نم على شمالك فإنها نومة الحكماء أو نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء ولا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين. يا ابن ملجم لقد عزمت على أمر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أما لو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك، هذا ما عهده لي أخي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هيهات هيهات القصاص قبل الجناية، ثم تركه وتوجه إلى محراب صلاته، فكبر الإمام لصلاة النافلة، قرأ الفاتحة والسورة، ثم كبر للركوع، رفع من الركوع وكبر للسجود. هذا وابن ملجم يرقبه، فلما سجد الإمام اغتنمها عدو الله فرصة، فاتجه نحو الأسطوانة التي عند المحراب، فلما رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى وكبر للسجدة الثانية، رفع اللعين سيفه فتح باعه: يا رسول الله. وضرب الإمام على رأسه ففلق هامته وسالت الدماء على شيبته: أيوا إماما ومظلوما. فصاح الإمام: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية. قال بعض من حضر: فوالله لقد هبت ريح عاصف وانغلقت أبواب الجامع، وسمعنا هاتفا بين السماء والأرض يقول: تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت العروة الوثقى، قتل الإمام المرتضى، قتل الوصي المجتبى، قتله أشقى الأشقياء، آجركم الله. ما كان بأسرع من أن وصل إليه أولاده فاحتملوه على أعناقهم وجاءوا به إلى الدار ودماؤه تقطر. فلما اقترب الإمام من الدار التفت إلى أولاده وصار يناجيهم بصوت ضعيف ويقول: أولادي أسندوا لي ودعوني أمشي على قدمي. فقالوا: أبا ولم ذاك؟ نحملك على رقابنا، نحملك على صدورنا، نحملك على رؤوسنا. قال: لا لا، إني أرى أختكم زينب واقفة على باب الدار تنظر إلي، أخشى أن ينكسر قلبها. إذا لا تسأل عن حال زينب. يوم وصل إليها أبوها ودماؤه تشخب من رأسه وتسيل على شيبته، شبكت على يديه بكلتا يديها وانفجرت بالبكاء والنحيب. ثم إن الحسن بن علي جمع إلى أبيه أطباء الكوفة، وكان من بينهم طبيب حاذق يدعى أثير بن عمرو ابن هان السكوني،
فلما نظر إلى جرح الإمام دعا برئتي شاة حارة ثم استخرج منها عرقا فأدلاه في جرح الإمام ثم مكث قليلا فأخرجه وإذا عليه بياض الدماغ فسالت دموع الطبيب على خديه وقال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك وأوص بوصاياك فإن ضربة عدو الله قد وصلت إلى الدماغ ما حال أولاد الإمام وأهل بيته وهم يسمعون ذلك من الطبيب ضج أهل بيته بالبكاء والنحيب ثم إن الطبيب قال للحسن بن علي يا أبا محمد اسق أباك اللبن فإن اللبن من شأنه أن يخفف وطأة السوم في بدن أبيك فطار كلام الطبيب بين الناس هذا والناس محدقون على باب بيت الإمام بين باك وباكية وناع وناعية ما هي إلا سويعة حتى خرج الحسن بن علي لإسكات الناس وتفريقهم حتى ينصرفوا إلى بيوتهم فما الذي رآه الحسن بن علي رأى ما يقرب من 200 يتيم ويتيمة كل واحد بيده قدح فيه لبن وهو يكفكف دموعه ويبكي ويقول أبا محمد خذ هذا اللبن واسقه أبانا أمير المؤمنين علّه يعود إلينا يا أبا الحسن اليتامى ما قطعوا الأمل في رجوعك إليهم لكنك ماض عنهم هذا والناس يزدلفون نحو بيت الإمام كل يريد أن يلقي نظرة الوداع على الإمام هذا وقد تزايد تأثير السم في بدن الإمام وكان من ضمن من دخل على الإمام حبيب بن عمرو دخل على الإمام مسليا قال يا مولاي يا أبا الحسن ما جرحك هذا بشيء وما بك من بأس وإن هذه الضربة ليست بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود العامري لما برز أمير المؤمنين إلى عمرو بن عبد ود العامري ودارت الحرب بينهما رفع ابن عبد ود العامري سيفه وضرب أمير المؤمنين ضربة قوية على رأسه فاتقاها الإمام بالترس فانفلق الترس من قوة الضربة ووقع السيف على رأس الإمام وجرح رأسه ثم عاجله الإمام بضربة قاضية فلما قتله وجاء أمير المؤمنين إلى رسول الله ضمه رسول الله إلى صدره اعتنقه طويلا، ثم صار الرسول يضمد جرح أمير المؤمنين بيده حتى برئ جرح الإمام. الآن حبيب بن عمرو يواسي الإمام ويقول: سيدي يا أبا الحسن، ما جرحك هذا بشيء؟ وما بك من بأس؟ وإن هذه الضربة ليست بأعظم من ضربة عمرو بن عبد ود العامري، يعني كما شفيت من تلك الضربة فستشفى إن شاء الله من هذه الضربة. وإن نفحة الزمهرير لا تزلزل الجبل الأشم، وإن لفحة الهجير لا تجفف البحر الخضم، وإن الليث يبرأ إذا انخدش. فقال الإمام: هيهات هيهات يا ابن عمرو، فلقد نزل القدر المحتوم وأقبل القضاء المبرم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان من ضمن من دخل على الإمام حجر بن عدي، دخل على الإمام رافعا عقيرته وهو يقول ويبكي: فيا أسفي على المولى التقي، أبي الأحرار حيدرة الزكي. فجزاه الإمام خيرا وقال: يا حجر، كيف بك إذا دعيت للبراءة مني؟ قال: يا مولاي، والله لا أتبرأ منك ولو قطعت إربا إربا وأحرقت بالنار. وكان من ضمن من دخل على الإمام الأصبغ بن نباتة، يقول الأصبغ: لما ضرب الإمام الضربة التي مات بسببها، غدونا عليه نفر من أصحابنا، أنا والحارث الهمداني وسويد بن غفلة وجمع من أصحابنا، فلما سمعنا البكاء من دار الإمام بكينا، وكلما اشتد البكاء اشتد بكاؤنا. فخرج إلينا الحسن بن علي وهو يكفكف دموعه بمنديل كان في يده وهو يقول: انصرفوا إلى بيوتكم، فإن الإمام مشغول عنكم بنفسه. فانصرف أصحابي غيري، فلقد بقيت، وكلما رأيت البكاء قد اشتد من دار الإمام اشتد بكائي. فخرج الحسن بن علي وقال: يا أصبغ، ألم أقل لكم انصرفوا إلى بيوتكم، فإن الإمام مشغول عنكم بنفسه؟ فقلت: سيدي، والله لا تحملني رجلاي ولا تطاوعني نفسي على المضي حتى أرى سيدي ومولاي أبا محمد، أريد أن أنظر نظرة الوداع إلى أمير المؤمنين، إلى أبي الإمام، إذ هو أبي هو أبو كل يتيم وأبو كل أرملة وأبو كل ضائع وأبو كل محروم. أريد أن أنظر إلى أبي أمير المؤمنين. فدخل الحسن بن علي فما كان بأسرع من أن خرج وهو يقول يا أصباغ يقول لك الإمام أدخل. يقول الأصبغ بن نبات دخلت على الإمام فرأيته مسجا على فراشه معصوب بعصابة صفراء قد نزف دمه واصفر وجهه. ووالله ما شعرت العصابة أشد صفرة أم وجهه فأكببت عليه وصرت أبكي. فقال الإمام يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة. قلت سيدي أنا أعلم أنك إلى الجنة ولكن أبكي لفراقي إياك. آجركم الله. ثم لما كانت ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان جمع الإمام إليه أولاده وصار يوصيهم بوصاياه ويقول الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة. عدهم بأسمائهم واحدا واحدا صغارا وكبارا. وكان من ضمن ما أوصى به أولاده وأهل بيته أن قال وصيتي لكم ألا تشركوا بالله شيئا ومحمد صلى الله عليه وآله فلا تضيعوا سنته. أقيموا هذين العمودين وأوقدوا هذين المصباحين وخلاكم ذم. أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم. فإن أبقى فأنا ولي دمي وإن أفنى فالفناء ميعادي وإن أعفو فالعفو لي قربة ولكم حسنة فاعفوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فوالله ما فجأني من الموت وارد كرهته ولا طالع أنكرته. وما كنت إلا كقارب ورد أو كطالب وجد. وما عند الله خير للأبرار. ثم توجه إلى ولديه الحسن والحسين عليهما السلام وقال أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا وإن بغتكما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما ولدي وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله في الأيتام، فلا تغبوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. الله الله في جيرانكم، فإنهم وصية نبيكم لا زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في القرآن، لا يسبقكم بالعمل به غيركم. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. الله الله في الفقراء والمساكين، فشاركوهم في أموالكم ومعائشكم. الله الله في ذرية نبيكم، فلا يظلمن بحضرتكم وبين ظهرانيكم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم. الله الله في النساء وما ملكت أيمانكم، فإنه آخر ما تكلم به نبيكم أن قال: أوصيكم بالضعيفين، النساء وما ملكت أيمانكم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتقاطع والتدابر. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. آجركم الله. ثم التفت إلى ولده أبي الفضل العباس وقال: إلي إلي يا ولدي. والتفت إلى ابنته زينب وقال: إلي إلي يا نور عيني. فأمسك يد ابنته زينب ووضعها في يمين ولده أبي الفضل العباس وقال: ولدي ولدي، هذه وديعتي عندك، لا تضيع بحضرتك. نادى عليه دمدم عيني ذيع: عباس، هذه اختك ترى عندك وديعة. قل: أنا أعظم، قل: أنا أعظم من حصون المنيعة، ما دام راسي سالم وسيفي بدي. ما دام راسي سالم وسالم لك حسين أضمن يا زينب بالمعزة ما تذلين. ولو طاح جسمي على الثرى لازم تعذرين، ومن بعد حز الراس لا لومن علي. ثم قال لولده الحسن: ولدي حسن أدن مني. فأدفدنا إليه فأسره بكلام، ثم قلده مقاليد الإمامة وقال: ولدي حسن أنت وصي وخليفتي من بعدي وولي دمي. ولدي حسن إذا أنامت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط جدك رسول الله وأمك فاطمة الزهراء، فإنه من كافور الجنة جاء به جبرائيل يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول محمد بن الحنفية: ثم تزايد ولوج السم في بدن الإمام حتى نظرنا إلى قدميه وقد احمرتا جميعا، فكبر ذلك علينا، قدمنا له المأكول والمشروب فأبى أن يأكل وأبى أن يشرب، ورأينا شفتيه تختلجان بذكر الله تعالى، وكان يغمض عينيه ويفتحهما بين الفينة والأخرى، وكلما أغمض عينيه ظننا أنه قد فارق الدنيا. فضج أهل بيته بالبكاء والنحيب. لا تسأل عن حال زينب وهي تسمع وصايا أبيها هذا، وقد كشف أمير المؤمنين لأولاده عن غامض القضاء بما عهده إليه أخوه وابن عمه رسول الله، فقال: ولدي حسن أما أنت فستقتل مسموما مظلوما، وأما أنت يا حسين فستقتل مذبوحا عطشانا، وأما أنت يا زينب فإنه يدار بك من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس ومن ديوان إلى ديوان. هذا والصيحة تعلو من أولاد الإمام لما يسمعوه من الإمام ولفراق الإمام. آجركم الله. فقال الإمام: لا تبكوا، أما لو أنكم ترون ما أرى ما بكيتم. فقالوا: وماذا ترى؟ قال: هذا أخي رسول الله، وهذه بضعته فاطمة الزهراء، وهذا عمي الحمزة، وهذا أخي جعفر، جالسون عندي وهم يقولون: عجل قدومك إلينا فإنا مشتاقون إليك. يقول محمد بن الحنفية: ثم رشح جبين الإمام عرقا، فقلت: أبه، ما لي أرى جبينك يتصبب عرقا؟ قال: بني، إن المؤمن إذا حضره الموت رشح جبينه عرقا آجركم الله. ثم أغمض عينيه وفتحهما وهو يقول: وعليكم السلام يا رسول ربي، أمضوا لما أمرتم به. ثم أدار بعينيه على أولاده: يا رسول الله، يا فاطمة الزهراء، قومي واستقبلي عليا. أدار بعينيه على أولاده وهو يقول: الله خليفتي عليكم، وكفى به خليفة، سددكم الله، حفظكم الله في أمان الله. وداعا يا زينب، وداعا يا زينب، وداعا يا زينب. ثم أغمض الإمام عينيه ومد يديه ورجليه، وفاضت روحه المقدسة أيوا إماما وسيدا ومظلوما. راح الإمام الذي كنا نلوذ به: من لليتامى بعدك يا أبا الحسن؟ من ليتاماك؟ من لليتامى الذين كنت تضمهم إلى صدرك وتطعمهم الطعام بيدك؟ ها هم بين باك وباكية، وناع وناعية، بكته بكته والدموع دما عليه يشابه سيلها سيل الغمام. فنحن الباكيات على علي، ونحن المعولات على الإمام. اسمع اسمع يا وزينب، وزينب، وزينب تندب الكرار شجوا: أبي أبي، من لي إذا فقد المحامي؟ أبي أبي، من لي إذا سلبوا قناعي؟ أبي، من لي إذا حرقوا خيامي؟ يا ليت، يا ليت كل الكون يفنى وظل حيدر بالسلامة. منهم من بعد البنات وللأرامل واليتامى راح 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 أبو الحسن بغيلة قبل ما تمم صيامة. بعد اسمع ندبة الوديعة زينب: يا حسن يا حسن يا حسن، شيل عمامته وهالجرح شدوه، وبهداي فوق المغتسل بحسين مدوه، وهذا يا بعده للقطن للجرح خلوه، بالهون قلب والدي وشد الجرح زين. لماذا يا زينب؟ اسمع اسمع، ليفيض دم على الوجه يا ابن الشفية، ليفيض دم على الوجه يا ابن الشفية، خافي يا خويا تخضب الشيبة البهية، لا ترخصوني شان قلبنا بيدي بيدي، واغسل يا خوتي مدمعة، واغسل يا خوتي طبرة بمدامع العين. قتلوا الصلاة في محرابها يا قاتليه وهو في محرابه.